بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان القرآن وما زال سبب هداية للناس وسبب لين قلوبهم وذرف دموعهم، وإن أصغت القلوب إلى الآيات لم تمتلك العين إلا أن تذرف الدموع من مآقها، لأن هذا النور الإلهي القرآني نور للقلوب، تستضيء به البصائر للأبصار، ويقلب ظلام القلوب نورا، ويقلب وحشتها أنسا. قال الصحابة: يا رسول الله، ألم تر ثابت بن قيس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعله قرأ سورة البقرة. وبينما أسيد بن حضير يقرأ سورة البقرة من الليل وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت، فانصرف خوفا على ابنه الصغير الذي كان قريبا منها أن تصيبه، ورفع رأسه إلى السماء فرأى مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، ثم قال: فخرجت حتى لم أعد أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وهل تبقى يا أخي وحشة أو ظلمة في مكان تتنزل فيه الملائكة؟ فلتجعل لنفسك أيها المؤمن وردا من القرآن تتلوه كل يوم، فالله لا يعذب قلبا هو وعاء للقرآن. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن البيت الذي يتلى فيه القرآن اتسع بأهله، وكثر خيره، وحضرته الملائكة، وخرجت منه الشياطين. وإن البيت الذي لا يتلى فيه القرآن ضاق بأهله وقل خيره وخرجت منه الملائكة وحضرته الشياطين. أخي الحبيب، في القرآن أسرار وأنوار، وفي الملهيات ظلمة وضيق، فالقرآن يدعونا إلى الله تعالى، والملهيات تدعونا إلى الشيطان، فمع من تجلس أكثر وقتك أيها المسلم؟ أتجلس مع القرآن الداعي إلى الله أكثر أم تجالس الملهيات الداعية إلى الشيطان؟ أتشعر بالخشوع والخشية عند تلاوة آيات من القرآن كما وجلت قلوب القسيسين عندما تليت على مسامعهم الآيات؟ فإن لم يكن بينك وبين القرآن صحبة فلتبدأ منذ اللحظة بتنظيم صلة قوية دائمة بهذا الكتاب العظيم، ولتطب مطعمك، ولتتق الله بأولادك وأهلك، عرفهم على كتاب ربهم العظيم، ومتن صلتهم به حتى تتلاشى صلتهم بما سواه من مزامير الشيطان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
نأتي الآن إخواننا الكرام إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا، نجري عليها تطبيقات الأحكام. أولاً، لاحظ المد المنفصل عند قوله تعالى ترى أعينهم، تاء ترى أعينهم، حيث جاء حرف المد وهو الألف في كلمة، وجاءت الهمزة في الكلمة التالية، ولذلك سمي مدا منفصلا لانفصال المد عن الهمزة في كلمتين، وهو مد جائز، اخترنا قصره على حركتين تسهيلا على القارئ المبتدئ، وقد ميز المد المنفصل باللون البرتقالي إشارة إلى الزمن وموقع المد. ثانيا، لاحظ الميم المشددة في كلمة مما لونت بالأخضر لأنها تحتاج إلى غنة زمنها حركتان، مما. ثالثا، لاحظ حكم الإخفاء في كلمة أنتم، جاء حرف النون الساكنة وجاء بعده حرف التاء، والواجب هنا أن نخفي النون بالتاء مع بقاء غنة للنون زمنها حركتان من غير تشديد لحرف التاء، ولذلك لونت النون في حكم الإخفاء باللون الأخضر إشارة إلى موقع الغنة. ثم لاحظ بعدها مباشرة حكم الإخفاء الشفوي، أنتم به، حيث جاءت الميم الساكنة وجاء بعدها حرف الباء وهو حرف الإخفاء الشفوي الوحيد، فالواجب هنا إخفاء الميم بالباء التي بعدها، فلا نجافي بين الشفتين عند نطقها ولا نضغط عليهما، ونقف على الميم بغنة زمنها حركتان، ولذلك لونت في مصحف التجويد باللون الأخضر إشارة إلى موقع الغنة، أنتم به. خامسا، لاحظ الإدغام بغنة عند قوله تعالى ولكن يؤاخذكم، جاءت النون الساكنة وبعدها حرف الياء وهو حرف إدغام بغنة، والواجب هنا أن نسقط النون من اللفظ وأن نقف بغنة على حرف الياء الذي بعدها، ولذلك لونت النون باللون الرمادي إشارة إلى عدم نطقها، ولون حرف الياء باللون الأخضر إشارة إلى موقع الغنة، يقرأ هكذا ولكن يؤاخذكم. والآن نختم لقاءنا معكم بهذه اللطائف من تفسير كلام الله، يقول تعالى ترى أعينهم تفيض من الدمع. المعنى اللفظي لهذه الآية هو يفيض منها الدمع، لأن حقيقة الفيض كما تعلم أن يتجاوز السائل حاويه فيسيل خارجا عنه، فتقول فاض الماء كما تقول فاض الدمع، ولكن قد يسند الفيض إلى الظرف أو المكان الذي يجري فيه السائل، فتقول مثلا فاض الوادي وتريد فاض ماء الوادي، وعلى هذا النمط نسجت الآية، فقلب العبارة من فاض الدمع من العين إلى قوله أعينهم تفيض من الدمع للمبالغة في ظرف الدموع. يقول تعالى أيضا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. بما عقدتم قرأ الجمهور بتشديد القاف عقدتم، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف بتخفيف القاف عقدتم، فأما عقدتم بالتشديد فتفيد المبالغة في فعل عقد، وأما قراءة التخفيف فلأن معنى العقد كاف في إفادة التثبيت.